بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فائدة: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عدل عادل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. كل هذا تحفيز منه رحمه الله تعالى إلى أن يكون الإنسان عالي الهمة، مجاهدا لنفسه، لا يلتفت إلى تخذيل من يخذله ولا من يريد أن يثنيه عن طريقه الذي يسير إليه مما عرف من الخير والحق والسؤدد، وأنه من صفاته أنه ما يضيع أوقاته بمخالطة الناس، ولا يضعف أمام المشاق التي يلاقيها في سبيل مقصده وما رغب فيه ويسعى إليه. قال: فائدة: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، يعني في قلبه لسانه يذكر ويسبح ويستغفر ويهلل، قلبه ما زال منشغلا بتفاكير بعيدة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان. وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. لو تأمل الإنسان حينما يقرأ الذكر سواء كان من الأذكار المقيدة أو المطلقة، حينما تقول سبحان الله وتتأمل في معناها، الحمد لله، وتتذكر كذلك معناها، والله أكبر، فيكون لها الأثر على قلب المؤمن أعظم من مجرد أن يقولها بلسانه وقلبه غافل، بل يكون لها أعظم الأثر، ويكون لها انشراح عظيم في صدره. وهكذا قراءة الآيات أو السور التي في الأذكار سواء في الصباح أو المساء أو عند النوم أو في الليل، فهذا كله دعوة لتدبر القرآن وتدبر الأذكار التي يقولها الإنسان سواء كان في صلاته أو كان في أذكار المقيدة في يومه وليلته، فهذا أفضل الذكر وأنفعه. ومما يعين على ذلك ألا يشتت بصره فيما حوله، فإن الإنسان إذا انشغل بالنظر إلى ما حوله فإنه ربما يتشتت قلبه. وأيضا مما يعينه على ذلك أن يعقد التسبيح بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: فصل: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا. يأتي إليك طالبا أن يتعلم وأن يكتسب منك أدبا خلقا تغرس فيه العقيدة الصحيحة، تعلمه العبادة التي تجب عليه، تحفزه على نوافل العبادات والخير والأذكار والأخلاق الحسنة، فأنت تغرس فيه خيرا ومكارم الأخلاق، فأنت أيضا مستفيد منه مثل استفادته هو، فكل عمل يعمله من الخير فلك مثل أجره، بخلاف من مكن الإنسان من نفسه ليعصي الله عز وجل سواء كان بتعليمه البدع والعقائد المنحرفة أو المعاصي أو الغيبة أو غير ذلك مما يفسده. قال: فصل: اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. فالنفس تدعو إلى الشر والفتنة والوقوع في الشهوات المحرمة، والمؤمن والعاقل اللبيب هو الذي يتأمل في عواقب ذلك، فينظر ما هي آثار ذلك سواء كان فيما بينه وبين ربه من جلب سخط الله عليه، أو كان مما يسلط الله عليه من البغض في قلوب خلقه، أو كان في تعسير أموره، أو في الضيق والحسرات التي تعقبه عقب معصيته، وربما فضح وهان على الناس. قال: والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، مثمر اللذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها. من أجمل الطاعات وأعظم القربات طلب العلم، فربما استثقلت النفس هذه العبادة العظيمة الجليلة، فإذا تأمل الإنسان في عواقبها وثمراتها العظيمة حين يكون بعد صبره وتعبه حاملا لكتاب الله في صدره، حافظا للآلاف من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم الخير، تصلي عليه ملائكة الله وجميع خلقه، يتأمل المنافع العظيمة التي تعود عليه، يموت وتستمر حسناته بعد موته، فهذا يحمله على الصبر في تحصيل الخير والعلم. وهكذا كل عبادة وبر وإحسان وصدقة. قال: فإذا ثقلت، أي هذه العبادة وهذه الطاعة على النفس، ففكر في انقطاع تعبها، أن التعب هذا سينقطع، ما سيستمر، هي أيام ثم ينتهي التعب ويبقى الخير. ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها، ووازن بين الأمرين، وآثر الراجح على المرجوح. فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة يهون عليك مقاساته، وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين. وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما، واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما، وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها. فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره، علم وعقل. ومن نقص حظه منهما، من العلم والعقل، أو من أحدهما، اختار خلافه. ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقاهما، والآخرة خير لك، وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى. إلى هنا، سبحانك اللهم.